الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والفسق مراد به الكفر، فالتعبير بقوله فاسقون عوض عن الكفر، كما يقول ابن عاشور: هذا بمجرد تغير الألفاظ، وإلا فالفسق نوعان: فسق أكبر وفسق أصغر. فأما الفسق الأكبر فالمراد به الكفر، وأما الفسق الأصغر فالمراد به المعصية. فالفسق هنا الخروج عن الإيمان وليس الخروج عن الطاعة. وماتوا وهم فاسقون، أي وماتوا وهم كافرون. فالفسق خروج عن الإيمان أكثر من خروج عن الطاعة. قد يستعمل الفسق معنى الخروج عن الطاعة، كما قال الله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالفسق هنا هو الفسق الأصغر. لكن قال الله تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، أي ماتوا على حال الفسق. ثم قال الله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أرجو أن نتأمل هذه الآية، مع أنه قد مر معنا في الآية 55 آية شبيهة بهذه الآية. اسمعوا الآية التي في هذه السورة ورقمها الآية 55. قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. في هذه الآية: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ماذا تلاحظون الفرق بين الآيتين؟ ماذا تلاحظون الفرق بين الآيتين، مع أن الآيتين متحدتان في أصل المعنى؟ المعنى النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تعجبه أموال المنافقين أو أولاد المنافقين، لأن الله تعالى سيعذبهم بها في الدنيا وسيعذبهم بها في الآخرة، تزهق أنفسهم وهم كافرون. لكن في اختلاف في الألفاظ، في الأحرف، في الحرف الفاء هنا مثلا. الفرق بين هذه الآية وبين تلك الآية: الآية الأولى في الآية 55: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، هذه الآية ولا تعجبك، هناك فلا تعجبك، هنا ولا تعجبك، هناك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كرر لا، هنا فلا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، هناك إنما يريد الله ليعذبهم بها، هنا إنما يريد الله أن يعذبهم بها، هناك إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة، في الحياة الدنيا، هنا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، في تلك الآية وفي هذه الآية وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الشيخ ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير حاول أن يقف مع الفوارق، يعني ما الحكمة من هذه الفوارق بين هذه الآية وبين تلك الآية؟ فلا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها، إنما يريد الله ليعذبهم بها، أن يعذبهم بها في الدنيا، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فحاول أن يقف على بعض الفروق بين الآيتين، فيقول: الفرق الأول أن هذه الآية جاءت بالعطف بأولها بالواو، والأخرى عطفت بالفاء. قال: ومناسبة التفريع هناك ما تقدم ذكره، يعني الفاء تفيد التفريع، يعني في ذكر شيء ثم أراد أن يفرع على هذا الشيء، أراد أن يذكر شيئا قد ترتب على ما سبق. ما هو الذي سبق في الآيات السابقة؟ قال الله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك، فلا تعجبك، هذه فلا مترتبة على ما سبق، فهي تفريع، فائدتها التفريع على ما سبق، مرتبطة ارتباطا تاما بما سبق. فلا تعجبك أموالهم، ففائدتها تفريع على مذمة حالهم في أموالهم، وأن وفرة أموالهم لا توجب لهم طمأنينة البال بإعلام المسلمين أن ما يرون من هؤلاء المنافقين لا ينبغي أن يكون محل إعجاب. يعني وما منعهم أن تقبل من النفقات، عندهم أموال إذن. فلا تعجبك، هذا أمر يترتب على ما سبق. لكن هنا معنى الآية ليس مفرعا على الجملة المعطوف عليها ولا تعجبك أموالهم، لأنه الآية الأولى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ما فيها ذكر المال، صحيح؟ وإنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ذكر الله المال، ذكر الله الولد، ما ذكر ذلك، ما فر عليها، ما قال فلا تعجبك أموالهم، ما هو ما ذكر المال أصلا. لكن هناك قبلها قال قل أنفقوا، الإنفاق بأيش؟ بالمال. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، الإنفاق بالمال، ففر عليها فقال فلا تعجبك أموالهم. لكن هنا جملة جديدة، هنا معنى جديد، ولا تعجبك. فهناك بين الآيتين مناسبة فقط، وليست هذه الآية تفريعا، وليست هذه الآية تفريعا على ما سبق، إنما هناك مناسبة بينها وبين ما سبق. إذن هناك فلا تعجبك لأنه في تفريع على ذكر آية سابقة، هنا ولا تعجبك لأن معنى الآية هنا ليس مفرعا على معنى الجملة المعطوف عليها اللي هو في الآية السابقة. وثاني هذه الفروق أن الله تعالى قال هناك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، هنا قال ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، ما قال لا النافية مرة أخرى، تكرير حرف النفي، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. المعنى فلا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أولادهم كذلك، فلا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أولادهم، هنا قال ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. فقالوا هذه الآية عطف فيها الأولاد والأموال بدون إعادة حرف النفي، لا الآية الأولى أعيد حرف النفي، لا. قالوا ووجه ذلك أن ذكر الأولاد في الآية السالفة إنما هو لمجرد التكملة والاستطراد، لمجرد الاستطراد، لأن المقام هناك مقام ذم الأموال، قل أنفقوا طوعا أو كرها وما منع من تقبل منهم نفقاتهم، فلم ينتفعوا بإنفاقهم. فذكر الأولاد هناك بمثابة الاستطراد والتكملة، فلذلك قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم استطرادا. لكن هنا ذكر الولد مقصود، وذكر الولد له أيها الإخوة مقصود التحقير لهؤلاء في نظر المسلمين، مقصود ذكر الولد، لأن أموالهم وأولادهم في هذه الآية مقصودة، قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، الذي قام ليكفن والده وليتولى ذلك هو عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الصحابي الجليل، هو ولد له، هو ولد له، وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول سببا في عذاب أبيه، الله عذبه في الدنيا والآخرة بسبب ولده الصحابي، طبعا بسبب ولده الصحابي عذب الله والده، وسيأتي ذكر كيف الله يعذبهم بالولد في الدنيا، الله بعذبه في الولد، في المال وفي الولد، يعذب المنافق في ماله ويعذب في ولده. مقصود الولد هنا مقصود أساسي، وهناك مقصود استكمالي استطرادي، لأن الأصل ذكر المال. فهنا قال أموالهم ولا أولادهم، هنا أموالهم وأولادهم. وهنا قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، أن دون الله، وهناك قال إنما يريد الله ليعذبهم بها اللي هي لام التعليل ليعذبهم. قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم، وحين يقول والله يريد أن يتوب عليكم فيذكر أحيانا أن هنا وهناك ويذكر اللام. قالوا هذا من محاسن التأكيد في اختلاف اللفظ، في التأكيد في اختلاف اللفظ، فيؤكد مرة باللام ويؤكد مرة بأن. ثم قال هناك يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وهنا قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فقالوا الآية السابقة ذكرت حالة أموالهم في حياتهم، ذكرت حالة أموالهم في حياتهم، هنا ذكرت حالة أموالهم بعد مماتهم، ذكرت حالة أموالهم، لأن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فذكرت حالة أموالهم بعد مماتهم، فما ليس بحاجة أن يذكر الحياة، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، لأنهم صاروا إلى حياة أخرى وانقطعت حياتهم وأصبحت حديثا سالفا، لكن تلك ذكرت حالة أموالهم وحالة أولادهم في حياتهم. فقال إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فذكر الحياة هناك، هنا ذكر الدنيا فقط. هذه بعض اللطائف، والله أعلم بمراده سبحانه وتعالى. طبعا العلماء لم يقفوا مع مثل هذه الآيات، مثل موقف أخونا الدكتور الله يجزيه خير، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، الواو والرفع والكسر، الضمة والكسرة، هذه أيها الإخوة إن وأن، هذه لطائف قرآنية وفيها تعمل الاجتهادات لأهل العلم، ثم يقولون بعد ذلك الله أعلم بمراده سبحانه وتعالى، الله أعلم، لا يستطيع أحد أن يجزم، يقول السبب كذا وكذا، لكن حكم تستنبط وتتدبر. وهذا طبعا كما نقول دائما من مفاتيح التدبر، أن تنظر إلى الفوارق بين الآيات، إلى الفوارق بين آيات القرآن، مع أنه المعنى واحد مثلا، فكيف كرر آية لكن لفظ تغير، حياة الدنيا الدنيا، كيف كرر لا أموالهم ولا أولادهم، أموالهم وأولادهم، ولا تعجبك فلا تعجبك، مثل هذا يعطيك مفاتيح لتدبر القرآن حتى تبحث، قل ما الحكمة من ذكر هذا هنا وهذا هنا، ما المناسبة. أما معنى الآية أيها الإخوة الإجمالي، قال الله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، قالوا الإعجاب بالشيء أن تسر به سرور راض به فتعجب من حسنه، الإعجاب بالشيء أن تسر به سرور راض فتعجب من حسنه، كما قال الزمخشري، هذا معنى الإعجاب، أنك تسر سرور ترضى به، ولا تعجبك لا تسر بأموالهم وأولادهم حتى ترضى بهذا السرور. والخطاب هنا لمن يا إخواني؟ الخطاب للنبي والمراد تعليم أمته، الخطاب للنبي ولا تعجبك يا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن المراد تعليم الأمة، عندما يخاطب رب العالمين نبينا صلى الله عليه وسلم إنما يخاطبه ويقصد به أمته، وكل قاعدة، كل خطاب للنبي في القرآن خطاب للأمة إلا إذا ورد خصوص بذلك، يعني خصوص بذاك الخطاب أنه للنبي، كل خطاب في القرآن للنبي خطاب للأمة، كل خطاب، أي خطاب للنبي، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا للنبي فقط وللنبي والأمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا للنبي فقط وللنبي والأمة، أقم الصلاة وأمر معروفا عن المنكر، هذا خطاب لكل الأمة الإسلام. إذن المراد تعليم الأمة من خلال شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من المحال أن يعجب، أن تعجب هذه الأموال والأولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى عنها وهو الذي مات زاهدا في هذه الحياة. قال الله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. انظروا، أن يعذبهم بها، المال والولد، أن يعذبهم الله بأموالهم وأن يعذبهم الله بأولادهم. الله قادر أن يجعل سبب الراحة سبب شقاء. قادر. المال في الأصل أنه سبب راحة، يعني الإنسان أصلا يسعى لجمع المال حتى يرتاح، لكن الله قادر أن يجعل سبب الراحة سبب شقاء. وهذا من أشد العقوبات الدنيوية، إن الشيء اللي بتجتهد أنت إله بتتعب بتتعب، الله يعذبك فيه لأنك تظن أن سعادتك به. وهكذا أيها الإخوة، بعض الناس يظن إنه بكثرة المال أو الولد يسعد، لكن أحيانا يعذبه الله بالمال ويعذبه بالولد. إنسان تجده قد عذبه الله بكثرة ماله، أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تزيد تريد المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. ذلك أيها الإخوة، أحيانا بعض الناس تراه فتقول إن الله تعالى يعذب هذا الإنسان، إنسان معذب اللي بيشتغل ليل نهار وكذا وبركض وبتعب حتى يجمع، هذا إنسان في الحقيقة معذب، الله معذبه في هذه الحياة. نقول والله فلان الله أشقاه يا أخي، إحنا بنقول هكذا، لكن المقصود أن الله تعالى عذبه بما ملكه من مال، بما أعطاه من مال. وكما قال الصالحون أيها الإخوة من قبل، المال كالعقرب، حسن البصري يقول المال كالعقرب إن لم تحسن استخدامه لدغك، إذا لم تحسن استخدام المال يلدغك، فيكون هذا المال العقرب يكون ضررا على صاحبه ويكون وبالا على صاحبه. كم سمعنا أيها الإخوة من أناس ملكوا الأموال ولكنهم كانوا من أشقى الناس على وجه الأرض، من أشقى الناس. بشوف مقطع، قال واحد من الأثرياء جمع عنده ثروة، قال وجمع بعض أولاده، وكرجل كبر سنه، جمع الأموال عنده وضعها، وطبعا صور كل هذا، قال هو بقول لهم أنا هذا المال نويت أني أوزع عليكم، هذا المال نويت أني أعطيكم إياه. ففرح، قال أنتم فرحتوا؟ قالوا نعم إحنا فرحنا طبعا، هذا مال يعني نعطاه الآن. قال نعم فرحنا. قال لكني والله ما عمري فرحت لحظة في هذه الحياة. أخذ مسدس وقتل نفسه. قال والله ما عمري فرحت لحظة، أنتم فرحتوا أنكم ستعطون هذا المال؟ والله ما فرحت لحظة. فبعض الناس يظن أنه كلما ملك سعد أكثر، كلما حاز سعد أكثر، لكن هو يعذب في هذا المال، يعذب. يعني لما ابن المأمون ابن الخليفة قال رأى حمالا، قال الحمال يصلي الفجر وينزل يشتغل في سوق بغداد ويرجع ويرتاح. ابن المأمون علي أظن اسمه، علي ابن المأمون ترك قصر أبيه وذهب الحمال، يا أيها الحمال أتجد الراحة؟ قال الحمد لله أنا من أكثر الناس راحة. قال فإذا به يقول ماذا اتفق؟ أصلي الفجر بشتغل برجع برتاح شوي، الحمد لله أنا في راحة عظيمة. فترك علي بن المأمون قصر أبيه، ترك قصر أبيه وفر في شوارع بغداد وبغداد حيث لا يدري عنه أحد، ليبتعد عن القصر والملك والرئاسة والأموال، لأنه وجد الراحة مثل هذا، بمثل سعادة هذا الحمال. فبعض الناس يظن أن كثرة المال سعادة، ربما يلقى كثرة ربما كثرة المال تكون شقاوة. إذا قال تبا للمال النبي صلى الله عليه وسلم، تبا للمال لما نزل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم. قالوا يا رسول الله ماذا نتخذ؟ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. هذا خير المال، أي المال خير أن نتخذ؟ سألوه قال تبا للمال. وقال للصحابة نص صريح، نص واضح، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 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 عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. فلذلك الإنسان قد يعطى من المال ولكن الله يعاقبه، لا سيما يا إخواني العقوبة الدينية، مش العقوبة الدنيوية إنه الشقاء النفسي والتعب، في لا، في شيء اسمه عقوبة دينية، بكون ما شاء الله نهل المسجد وبحضر حلقات علم ويقرأ قرآن، بتوسع عليه شوي من بطن يشوفه، هذه عقوبة الله بيعاقبه، ترى إذا توسع عليه شوي في الدنيا الله بيعاقبه من العقوبات إنه ما لا يشغله في دينه. وذلك قال الإمام الشافعي، وهذا من نفيس كلام الإمام الشافعي، قال طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أولياء. طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أولياء، والله العظيم تنظر إليه وهو معاقب، طلع عليه بقول هذا بيشتغل في الظاهر لكن هو معاقب، معاقب بده من فلان لفلان بيحصل شكات، بده يبيع كذا ويشتري كذا، مش فاضي يعني الليل نهار مشغول. قالوا نهارا هو في التجارة وليلا التجارة فيه، مشغول يأكل ينام يشرب على فكرة التجارة. قالوا حتى إن تاجر القماش ليذهب إلى بيت الله الحرام ويتعلق بأستار الكعبة ويحس نوعية القماش لانشغاله بفكر القماش، مشغول. فقالوا هذا إنسان معذب، لا تظن أنه والله مرتاح، هذا إنسان معذب لفكره دائما. كان واحد من الأفاضل المعاصرين قال ينصح أصحاب المحلات أصحاب كذا الصناعية، قل له اسمع اشتغل ما في مشكلة اشتغل، لكن يا حبيبي لما تغلق المحل، محلك التجاري، أرجوك أغلق قلبك معه، خلاص أنت بتشتغل 8 ساعات 10 ساعات بتسكر المحل، سكر قلبك معاه خلاص، لا تظلك فكرك مشغول به وفلان وبعنا واشترينا وعدنا، لا تظلك خلاص، أنت الآن أنهيت شغلك بكفي، وإلا إذا بقيت على مثل هذا معذب. إنما يريد الله أي يعذبهم بها في الدنيا، المال والولد أي يعذبهم بها في الدنيا. طبعا المنافقون يخافون أولادهم، ربما كان بعضهم الصحابة مثل ما قلنا أبو عامر الراهب من رؤوس المنافقين، أبو عامر الراهب ابنه من الذي غسلته الملائكة بين السماء والأرض، شوف أبو عامر الراهب رأس من رؤوس المنافقين، ابنه حنظلة الذي غسلته الملائكة بين السماء والأرض. طب هذا مش عذاب على الوالد؟ هذا عذاب، إن عندما يسمع، وحنظلة مات قبل أبيه، يسمع الأب أن ابنه غسلته الملائكة بين السماء والأرض ويبقى على نفاقه، سبحان الله. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، فيكون الولد أيضا سببا لشقائه بالمال وبالولد. فأعلم الله تعالى المسلمين أن تلك الأموال والأولاد عند المنافقين وإن كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب، وإن كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب. قال الله تعالى وتزهق أنفسهم، يعني فيعذبون بها، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، فيعذبون بها في الآخرة كما عذبوا بها في الدنيا. قال الله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله ورسوله، أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم. من هم أولو الطول؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.